بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 185 على 1.
شيخ، بالنسبة لمسألة المطلق، بالنسبة للمطلق يعني إذا طلق زوجته طلاقا انه كان في وعي التام، لكن كان في يعني في غضب، يعني ما يعني ليس يعني لم يصل حد الغضب عنده حد الاغلاق، لكن ايش يقصد في يعني في هذا الطلاق التأديبي؟ يعني فهل يقع الطلاق في هذا الشيء ام لا؟
يبدو من سؤالك ان في طلاق هذا المطلق شيئين. الشيء الأول، على حد تعبيرك، أن الطلاق لم يصل إلى حد الإغلاق، والشيء الآخر أنه لم يكن قاصدا للطلاق، وإنما كان قاصدا لتخويف المرأة بالطلاق، أكذلك؟
نعم.
طيب، هنا شيئان. الشيء الأول، ما الذي تفهمه من الإغلاق حتى نتميز من كلامك السالب والموجب؟ فما هو الطلاق، طلاق الإغلاق فيما تفهم أنت؟
فيما أفهم هو الخروج عن الحد الاعتيادي في مسألة الغضب، يعني أنه لا يشعر في من عندما يتكلم، لا يشعر بكلامه أو لا يفهم معنى ما يقول، يعني هذا حسب
مفهومه، يعني معناها أنه هذا صار مجنونا.
نعم.
يعني لا يعي ما يقول.
نعم.
تريد كذلك؟
نعم شيخ.
ليس الأمر كذلك، الإغلاق هو الغضب.
نعم.
الغضب الذي إذا ما سيطر على الغضبان منعه من التفكير السليم.
نعم.
فالإغلاق هنا لا يعني شيئا أكثر من الغضب.
نعم.
كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان.
نعم.
ذلك لأن الغضب يطور طبيعة الإنسان فيحول بينه وبين التفكير السليم، ثم هذا الغضب ينافي العزم المذكور في الآية الكريمة، فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. فكل مطلق يريد أن يطلق طلاقا شرعيا فلا بد أن يتحقق في نفسه وفي قلبي العزم على الطلاق، وليس يصدر منه الطلاق كثورة آنية، وإنما كما يقال اليوم عن سابق تصوير وتصميم. فمن عزم وجمع الفكرة على أن يطلق زوجه فهذا هو الطلاق، أما إذا أثير وأغضب ثم طلق فهذا هو طلاق الغضبان الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن، لا طلاق في إغلاق. هذا أولا. ثانيا، ينبغي أن نعرف في هذا المطلق الذي تقول إنه كان غضبان، لكن لم يصل به الغضب إلى الإغلاق.
نعم.
تقول مع ذلك كان يقصد إرهابها وتخويفها. فماذا كان لفظه؟
أنت طالق.
إن شاء قال لها أنت طالق.
نعم
هكذا.
نعم.
مش يعني يمين بالطلاق وما شابه ذلك.
لا ما قال يعني.
قال لها أنت طالق.
أنت طالق.
فانظر الآن هنا الطلاق عند العلماء قسمان، طلاق صريح وطلاق كناية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالطلاق الصريح لا يجدي فيه ولا ينفع القصد، فإذا طلق طلاقا صريحا لا يقبل منه أنه كان يريد تخويفها وإرهابها. بخلاف طلاق الكناية فهنا يقبل تأويله، أن يقول لها مثلا روحي مبدياك اذهبي إلى أهلك ونحو ذلك، هذا طلاق غير صريح. فهنا هو يدين ويقبل نيته، فإن قال أنا ما أردت تطليقها يقبل منه، أما إذا قال لا أنت طالق لا يقبل منه.
والغضب ما يجزي عنه يعني يمنع عنه.
نحن الآن في النقطة الثانية.
نعم.
النقطة الأولى زعمت بأنني انتهيت منها.
نعم. بارك الله فيك.
فالآن نحن في النقطة الثانية.
نعم.
الطلاق قسمان إذن.
نعم.
طلاق صريح وطلاق كناية.
نعم.
الطلاق الصريح لا يقبل فيه قصد المطلق لغير الطلاق.
نعم.
لغير الطلاق لا يقبل منه.
نعم.
أما الطلاق الكناية فهنا يقبل منه قصده ويتأول كلامه. واضح هذا؟
نعم بارك الله.
يبدو أنه لابد من العودة إلى طلاق الغضبان.
نعم.
طلاق الغضبان لا يستطيع أي إنسان أن يحكم على زيد المطلق بأنه كان غضبان أو لا، وإنما هو يحكم بنفسه على نفسه. فإذا قال هو أنا كنت غضبان فقبل منه هذا، ولا بد من شاهد يشهد بأنه فعلا كان غضبان، ولكن ليس عندنا ميزان مثل البارومتر وأمثاله.
نعم.
أن نقيس نسبة الغضب فيه، هل وصل إلى حد يمنعه من التفكير السليم ومن العزم على الطلاق أو لم يصل. لا يوجد شيء من هذا القبيل إطلاقا، ولذلك فيكتفى منه إذا قال إني كنت غضبان، فحينئذ لا ينفذ طلاقه. للحديث السابق لا طلاق في إغلاق.
نعم.
ولكن هنا شيء أخير ألا وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتقد نحن خلافا لجمهور العلماء واتباعا للسنة الصحيحة أن الرجل إذا عزم الطلاق، لا أقول الآن إذا طلق وإنما أعبر بعبارة أدق فأقول إذا عزم الطلاق فلا بد من أن يشهد عليه شاهدين عدلين، فإذا لم يفعل فالطلاق موقوف عن التنفيذ حتى يشهد، أي إن لم يشهد فلا طلاق. واضح؟ وبهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال.
طيب شيخ، بالنسبة لطلاق السكران،
طلاق السكران ينفذ لأنه يعتبر جانيا بنفسه على نفسه كالهاجر، بل هو بالطلاق أولى من الهاجر، لأن الذي يهجل هو طلاقه واقع، فالذي يسكر بتعاطي الخمر فهو أشد إثما من الهاجل بالطلاق. فإذا كان الهاجل بالطلاق ينفذ طلاقه فبالأولى أن ينفذ طلاق السكران، خلافا لمن يقول بأن هذا ليس مالكا لإرادته، لأن الجواب أنه كان مالكا فأفقدها، أي بسعيه وكسبه.
يعني هذا كحكم شيخ عفوا أم تأديبا، يعني له تأديبا له أم كطلاق حكم، يعني يختلف عن مسألة التأديب.
هذا بلا شك حكم، يعني من باب إلحاق السكران بالهاجل.
نعم شيخ،
لكن هو فيه ردع له عن نعم. السكر.
طيب شيخ، هنا كشفت مسألة أنه الكثير من الناس مثلا يطلق الزوجة لكن بدون مثل علم المحكمة، ثم يراجعها ثم يطلقها وكذا وكذا، فبعض المشايخ يقولون أنه لا يثبت الطلاق يعني إلا طلاق المحاكم أو طلاق القاضي مثلا، حتى لو انطلقها 10 مرات يعني ولم يشهد على هذا الطلاق، فيقولون أنه الطلاق هنا يشهد القاضي عفوا، ليس جماعة المسلمين أو إمام المسلمين.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة،
فها هنا الطلاق يعني يقع بدون إشهاد القاضي أم لا؟ قاضي المحاكم عفوا نقصد.
أنا فاهم. إذا أشهد شاهدان عدلان كما قلنا،
نعم شيخ،
فالطلاق وقع سواء وصل أمره إلى القاضي أو لم يصل.
نعم.
وبخاصة أن القضاء اليوم ليس كما ينبغي من حيث التمسك بالأحكام الشرعية.
نعم.
أما وهذا تكرار لما مضى،
نعم،
إذا طلق ولم يشهد ففعلا هذا الطلاق غير واقع حتى يرفع إلى القاضي ويوقعه فعلا.
نعم.
لكن تسجيل الطلاق ليس شرطا لوقوع الطلاق غيره.
طيب، في مسألة رجل كان عنده مبلغ من المال، هذا المال كان محجوز تقريبا في أحداث الكويت اللي صارت مثل في البنوك، فبقى تقريبا سنة، فهذا المبلغ يعني قبل ما يجي، قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال،
عليكم السلام.
كان يستدين بعض المبالغ ويعطي، فبعد هذه السنة يعني حصل على المال هذا مالته، فهل في هذا المال زكاة أم يعني ما حكم هذا المال؟
طبعا هذا المال إن كان بلغ نصابا،
نعم،
وحال عليه الحول،
نعم،
ولو حالت عليه أحوال وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين، فعليه أن يخرج المال زكاة المال عن هذه السنين كلها، لأنه هذا حق الفقراء المساكين، فإن تأخر عن إخراجها عن كل سنة لسبب أو آخر فذلك لا يسقط الوجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل سنة في سنتها.
ثم هو هنا شنو يعني كان يستدين بعض الأموال والاسترجاع، لأن ما يعني ما يملك هو هذا المال، يعني هذا المال كان غائب عليه، فمن إجى هذا المال تقريبا يعني يبقى أقل من النصاب عنده حتى يوفي ديونه اللي عنده.
إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة، ولكن
نعم.
الموضوع أنه حينما كان حبيسا هذا المال،
نعم،
كان يبلغ النصاب أم
يبلغ
لا؟
يبلغ، نعم.
طيب، حينما استقرض،
نعم،
حينما استقرض هذا المال يطرح من ذاك المال،
نعم،
فهل نقص عن النصاب؟
نعم، ينقص عن النصاب.
ينقص عن النصاب.
نعم.
حينئذ لا زكاة يوم نقصه، أما إذا كان مضى من قبل سنة أو أكثر والنصاب كامل،
نعم،
فلا بد من إخراج الزكاة.
طيب عفوا، عندنا مبلغ من المال يعني تقريبا النصاب فلنقول إنه 400 دينار، فهاي 400 دينار يعني قبل ما يحول عليها الحول بشهر زادت 100 دينار أخرى، فهل يزكى جميع المال أم
يلحق بالنصاب؟ بمعنى خلينا نحن نصور صورة أكبر مما صورتها.
نعم.
عنده نصاب، النصاب كما فرضته 400 دينار.
نعم.
في قبيل السنة،
نعم،
قبيل حوالين الحول جاءه ألوف مؤلفة.
نعم.
هو عنده 400 دينار.
آه.
فهو يخرج عن 400 دينار زايد الألوف المؤلفة.
نعم.
الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول تلحق بالنصاب ويخرج عن مجموع المال الذي لديه.
يعني جميعا.
جميعا.
يعني يعتبر كله يزكى.
أي نعم. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وهناك قول آخر أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حساب.
نعم.
لكن هذا بالنسبة للتجار أمر أشبه بتكليف مال بطاق.
نعم.
لأنه بعض التجار ربما يتيهم في اليوم عدة أنصبة، فبدو يسجل يوم الفلاني ساعة كذا بدأ النصاب كذا وإلى آخره. ولذلك فالأليق بقواعد الشريعة من جهة والأنفع للفقراء من جهة ثانية هو القول الذي قلناه آنفا.
بارك الله.
إذا كان ذهب هذا المال قبل النصاب يا شيخ،
كيف
إذا ذهب هذا المال مثلا زي واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريبا باع هذا الغنم
خلاص، لأنه يشترط حوالان الحول دون أن ينقص النصاب.
نعم.
فإذا نقص ارتفعت الزكاة.
وكل عام قبل النصاب بشهر يكون هذا راح.
إيه بس ما يقصد الاحتيال.
نعم.
إذا راح عفو الخاطر كما يقال فلا زكاة، لكن بقصد أن لا يحتال. يعني كما قيل عن بعض الفقهاء أنه كان قبيل لانتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته هبة، وهو عنده يجوز استعادة الهبة، فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة. هذا احتيال، والاحتيال هو من شأن اليهود فلا يجوز للمسلم أن يقع ويتشبه باليهود، خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين. نعم.
شيخ بالنسبة للامرأة إذا كانت تريد أن تسافر مثلا كهجرة بدون محرم للضرورة يجوز لها ولا كيف؟
إذا كان العلماء يقولون الفتوى على قدر النص.
نعم.
ونصك كما أنت نصصت أي قلت للضرورة فالضرورة تبيح المعذورات، لكن على مسؤوليتك.
ماشي.
ربما ما يكون هناك ضرورة، فهو كذلك
الشيخ يعني باب الأمنيات.
إيش الأمنيات؟
تتحدث يعني سفر المرأة من باب يعني تحدث الضرورة، يعني الضرورة أن تتحمل مسؤولية.
نعم.
يعني في سؤالك هل يعني تصورت الموضوع من كل جوانبه فرأيت وقدرت أن تلك المرأة التي أرادت الهجرة وللضرورة كما قلت أيضا لا يوجد لها محرم إطلاقا؟
نعم شيخ أظنها.
نعم؟
نعم شيخ.
فالجواب ما سمعت.
جزاك الله خير.
إياك.
رجل باع لرجل مثل فد شيء معين فاشترطوا أنه يعني المبلغ يؤدى بعد شهر من الزمن. فاشترى أغنام، رجل اشترى أغنام من رجل، فاشترط أنه يؤدي له المال بعد مرور شهر على البيع، لكن خلال هذا الشهر أو بعد هذا الشهر الرجل اللي اشترى الأغنام اتضرر فيعني بده يرجع الأغنام الصاحبة. فها هنا يعني اشترطوا بيناتهم انه الذي يرجع او الذي ينقض العهد عليه مثلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا.
عليه تعويض معين، فهذا التعويض ها هنا يعني يؤخذ شرعا ام لا؟ يعني ما حكم هذا التعويض؟
التعويض مقابل الارجاع.
نعم، ومع تضرر الحاجة او المادة اللي اشتراها المشتري.
كيف كان الاتفاق بينهما؟
الاتفاق رجل اشترى من رجل أغنام، فقال أنه يعني بعد شهر أعطيك المال، فهاي الأغنام أصيبت بمرض خلال هذا الشهر أو بعد هذا الشهر، فالرجل يعني صعب عليه تدبير المال، مال الأغنام كليتها، فأراد يرجعها.
اصبر، بينما كنت تتكلم عن الاتفاق، وإذا بك صرت تتحدث عن التاريخ، أي عما وقع. أنت أتمم الاتفاق كيف كان؟
الاتفاق كان أنه يعطي الأغنام، تأدية المال يكون بعد شهر.
إلى هنا واضح. بعده
بأثناء هذا الشهر أصيبت الأغنام بالضرر.
الاتفاق انتهى؟
نعم، انتهى الاتفاق. لكن إيش تعويض؟ يعني في الاتفاق كان أنه الذي ينقض العهد أو ينقض العقد عليه تعويض معين.
هذا الرعبون يعني.
نعم، لا مش العربون، تعويض. مثلا اشتريت منك شيء ب5000 دينار، اتفقنا انه اذا ينقض هذا العهد واحد يؤدي للاخر، اللي ينقض يؤدي 100 دينار مثلا، لكن في اثناء هذا الشهر او في اثناء هذه المده الاغنام ايضا تسببت بضرر، فهل يصح يعني ارجاع هذا الشيء ام ما يكون الحكم الشرعي فيه؟
لا أدري، لعل الأستاذ ينظر في المسألة. أقول لذلك أقول لعلك تنظر في المسألة وتساعد فيها.
رجل اشترى من رجل أغنام، فالاتفاق أنه بعد الشهر يسدد المبلغ، بأثناء الاتفاق أنه لينقض العهد يعطي تعويض، فمع نقض هذا الرجل للتعويض بأثناء شهر يريد يرجع البضاعة، البضاعة تضررت، يعني الأغنام تسبب بها أمراض.
هذا ما قلته في السابق.
لا
سمع الشيخ.
يجوز يعني أنا أربكت شوي
في السؤال. قالوا قبل لأنه عم يكرر أكثر.
أي فأصيبت هذه الأغنام بالضرر، فإيش الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ يعني هل يحق للرجل أن يرجع للبائع وإعطاء التعويض أم كيف يعني في
الضرر من وين نشأ؟
يعني قدرا فلنقول يعني.
يعني هل الـ الضرر وقع
في ذمة المشتري؟
لو سمحت انا اسال سؤال، يعني هل الضرر وقع بسبب انخفاض السعر مثلا او بسبب مرض حد؟
هو يقول مرض.
مرض
مرض مرض. ما هذا هو. اما اذا كان الله اعلم، يعني اقول اذا كانت يعني المصيبة التي حلت بالاغنام يعني مصيبة سماوية ما لها علاقة بصنع الإنسان في الأرض، فهذا أمر مختلف عن لو كان مثلا عند عرضها للبيع تعرضت للخسارة بسبب عدم أو بسبب رغبة البائع أو صاحب الغنم بالبيع حتى يعجل في بيعها نتيجة خوفه أن لا يستطيع إعلافها أو نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بحياة الغنم، ففي فرق. فإذا كانت والله أعلم، إذا كانت يعني الأمور سماوية فما يغني هذا المبلغ البسيط إن كان بسيطا، هذا يحتاج إلى مبالغ طائلة حتى يعوض هذا الغنم. فالحقيقة في مثل هذه الحالة لا أرى التعويض، لأنه الأمر يعني وقع إلهيا، يعني هذه من المصيبة السماوية مثل ما يحصل مثلا في مواسم الزراعة أو الثمار أو نحو ذلك. وأما بالنسبة إذا كانت الخسارة بسبب يتعلق بالبيع والشراء أو بحالات عدم استطاعة تسويق الغنم أو خوفه عليها من عدم قدرته على إعلافها، فهذا أمر آخر الحقيقة. فلا أظن أنه في هذه الحالة يأخذ التعويض والله أعلم.
طيب وهنا قدر القدر وقع على المشتري، يعني أصاب القدر المشتري ما أصاب البائع، لأن البائع ها هنا يعني خلصت ذمته من الأمر هذا.
لم تدخل وأراد إرجاعها.
ها نعم هو يريد إرجاعها الآن. من هو المشتري؟ يعني يريد أن يحمل البائع، فالبائع يعني كيف يكون؟
ما علي البائع. كيف يعني يحمل هذا؟ ليس في ذمتي إطلاقا.
يعني خلال الشهر هاي مسألة استرجاع المال يعني
حد لا ماله على خلا ما في شيء هاني ما في ماله على خلا
تكون
بي نعم طبعا
الشيخ البيع تم وخلص
أنا أفهم الله ذلك، لكن هو يقول يعني لما الصورة إحدى صورتين، إما أنه لما شاف المرض بدأ فيها فأراد ردها حتى يأخذ التعويض من ذاك، أو حتى يكسب بعض الشيء من الغنم، وهذا طبعا لا يكون إلا بالإقالة، فالبائع لا يريد أن يقيله إلا أن إلا إن أقاله أو سامحه ببعض الشيء عندئذ. هذا الذي معذرة يا شيخ
بالرضا كل شيء بيصير. نعم. لكنه يسأل نعم. هل للبائع أن يقبل رجوع الشاري؟ نعم. الله أعلم.
في مسألة رضا تكون هذه اتفاق الطرفين بالتراضي يعني فيما
بينهما. الإقالة هو الحديث شيخنا إيش؟
من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. هم اتفقا أنه إذا رجع أحدهما نكل أحدهما على الآخر أنه يدفع شيئا معينا، اتفقا على هذا
في خلال المدة
في خلال المدة أو قيدوا مدة ولا أطلقوها
مدة
شهر. إيه؟ فهل يعني إذا اتفق على هذا وجب على كل منهما أن يقبل الرجوع والنقود؟
إذا كان في شرط يعني.
لكن تضرر المادة تضررت.
وأنا أفهم بالنسبة للضرر شيء آخر يعني لا ليس له علاقة بال إذا الشرط يعني كائن في مدة معينة. لكن هو الحديث البائعان البيعان بالخيار
ما لم يتفرقا.
لكن هذا الشرط يعني هو في هناك حديث شيخنا أيضا كمان
المؤمنون عند شروطهم
نعم
ما لم يستحلوا حراما أو ما لم يستحلوا حراما أو
يحرموا حلالا
حلالا نعم. لكن هون شيء اللي عم يجعلني أتردد في الموضوع موضوع وضع الجوائح الجائحة
الجائحة نعم
هنا في شبه بالجائحة كبير.
هو جائحة هي فعلا ما هو هو قال نتيجة مرض
حينئذ يعود على البائع. إذا ألحقناه بالجائحة ينبغي أن يعود على البائع
في خلال المدة هذه
مطلقا. الجائحة تعلمون جيدا إذا ضمن الشاري ضمانا في شجر معين
نعم.
ثم أخذتها جائحة فيقول الرسول بما يستحل أحدكم
نعم.
مال أخيه
نعم.
فإذا يجب أن يعيد المال الذي أخذه
وهذه تقاس عليها.
هذا الذي يتردد فيه هل تلحق بالجائحة أم لا تحتاج إلى تفكير.
كما تعلم في هناك يقول يدفع 444 ريال هذه يسموها الزمازمة أو مطوفين الله أعلم إيش ما معروفه يأخذ منهم. هذه الحكومة السعودية فارضة هذا الشيء. فبعض الأخوة يذهب ويحتال على الحدود ولا يدفع هذا الشيء، يحتال بطريقة ويذهب ما يدفع هذا الشيء ثم يسترجعه هنا في الأردن، يجوز هذا؟
هذه مقابل ماذا؟
اللي أخذوها الزمازمة هذه يأخذوا هنا في السفارة 444 ريال.
فاهم أقول مقابل ماذا؟
مقابل لا شيء.
إذا كان مقابل لا شيء فلا شيء.
هي مقابل لا شيء.
هذا الشيخ يقولوها للزمازمة. كان في الزمان زمازمة يسقوا الناس ما بيعطوهم الناس كل واحد يعطيه فانقرضت هذه صار سووا نظموا الآن صار
في الزمازمة فقط زمازمة
ومطوفة وزمزمة. وعليكم السلام ورحمة الله.
تعطيها لأولادهم الناس.
لتعويض النوم على بدل سقي الماء هذه كان يسقونها
تجاه. وهلا ما في سقي ماء؟
ما في سقي ماء، فصار يعطوهم تعويض بدل انه ما في لهم عمل.
هذا شغلة السعوديين النظام عندهم، انه هذه الطوافة ما يسمى بنظام الطوافة عندهم.
الطوافة.
هذه الطوافة ورثها الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، وهكذا ظلت في أعقابهم، فهي شيء موروث. يعني هذا، ولذلك لما بصير فيه له أكثر من ابن وبنت بتوزعوا هذه التركة، فبصير البنت أيضا مطوفة، بتأخذ حصتها من الطوافة كما يأخذ الولد. ها؟ أي نعم. ولذلك هذا ما يؤخذ هذا شيء تعارف، يعني نظام وضعته الدولة لهؤلاء الناس. مثلا الوزارة هناك أو الحكومة تقسم الحجاج بين المطوفين، هذا بيطلع له 1000، هذا 2000، حسب قدرته. فالحكومة لما تجبي هذا المال من الحجاج تودعه في عندها في البنوك، بعدين هي اللي تقوم بتوزيع هذه الأموال كل حسب حصته أو نصيبه، فيأخذ كل واحد نصيبه. الحجاج التي أخذت بغير وجه، إلا أنها شيء تعارف الناس تعارفوا عليه، وأصبح حقا مكتسبا ولو لم يؤدي المطوف حقا من الحقوق لهذا الحاج أبدا. والحقيقة الآن ما في هناك خدمة، غاية ما في الأمر،
مدام حتى النساء كما تفضلتم
نعم
يأخذوا من هذا.
نعم نعم، حتى النساء بيأخذونها. ولذلك اللي صاير أنه هذا الآن، المطوف كان في الزمان الماضي يقوم باستضافة الحاج ورعايته وإنزاله في بيته ودلالته وسعي المشي معه في المناسك،
خدمة يعني منتجة.
خدمة تماما، فكان يأخذها حلالا صرفا، أما الآن فلا يأخذ منها شيئا حلالا.
الزمازمة
كذلك، الزمازمة نفس الشيء،
يعني يجوز الواحد.
طيب هدول اللي بينضحوا ماء زمزم وبينقلوا بال شو اسمه الأوعية هذه،
الجلنات،
مو موظفين لدى الدولة؟ إذن
لا لا لا،
نعم
شركة خاصة.
تأخذ يعني أقصدي يأخذون يعني.
يأخذون أجرة.
فإذن قضية إنه هذه تؤخذ من باب أكل أموال الناس بالباطل دون مقابل. فإذا كان كذلك فهو لمحل الدورة واللفتة.
ما حكم العمل في دائرة الجمارك موظف؟
يقولوا في سوريا ابعد عن الشر وغني له، ابعد عن الشر ما استطعت، لأن الرسول يقول من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه.
الشيخ بالنسبة للحج، في الآن يعني طريقة الذبح أو أسلوب الذبح في السعودية غير متيسر، يعني فهم بياخذوا منك ثمن الذبيحة وهم بتوكلوا بالذبح على ذمتهم. فطبعا الحج السني وهو التمتع يجب عليك الهدي، فعندها تثق بأن تعطيهم هذه ثمن هذه الذبيحة.
أما أنا فلا والله.
وأما الحكم الشرعي،
أما الشعب فدود الخل منه فيه. الناس أكثر الناس هيك بدهم، بينما السني أن تذبح بنفسك، إن لم تستطع توكل غيرك، تشرف عليها، تأخذ منها، تأكل منها، توزع منها إلى آخره، كل هذه تذهب هباء منثورة بهذا التوكيل على أنه يرد ما أشرت إليه. هني وذمتهم، وين الذمام اليوم؟
لا يعني كحكم شرعي إذا ما استطعنا أنه نشتري مثلا ذبيحة هناك ونذبحها،
لا، ألا صار شيء ثاني. الآن وضعت قيدا إذا ما استطعنا.
أيوه.
طيب ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
يعني ندفعها
مثل الضرورة هذه،
ندفع قيمتها ونتوكل على الله. يعني في مجال نقول بسكم المصنع،
ما
يا أخي الوكالة هي فيها
نسعى قدر الاشتراك
أمور فوضوية كثيرة جدا
فيها ما
فيها لأنه بجوز أنت تدفع ثمن أضحية أقل مما يعطى لك والعكس بالعكس بالنسبة لغيرك
وبعدين ما في تحرش شيخنا أيضا في استحسان الذبائح
هذا هو وملاحظة شروط فيها هو المسألة بس تصير وظيفة تفسد على شوف الإمام صار موظف رسمي ما بيأدي وظيفته المؤذن ما بيأدي وظيفته خادم المسجد ما بيأدي وظيفته لأنه الهم هو المال أما الشيء اللي بينجح فيه الإنسان هو إذا كان خالصا لوجه الله صار الوقت
يعني
انتم الوقت عندكم تلاحظونه
ست دقائق
بالنسبه للاذان
ست دقائق للاذان
لاحظتم الغروب ولا بد
الغروب على الساعه
الاذان الا خمسه
الا خمسه
يعني الا
فالان صار الوقت عندكم
ما بعد
تفضل
شيخ بالنسبه للمولد النبوي شيخ يعني احنا بالعراق يقولون نسوي المولد شيخ مو كمولد بس على مود يعني اكو مثل المجال على مود يسوون محاضرات ولقاءات مثل العذر على مود هالشي فهل جائز والطعام اللي يسووه على هالشي اكله حلال او لا
مهما طوروا المولد في العراق او في عمان او في سوريا فهو من محدثات الامور لكن بلا شك كما قيل حنانيك بعض الشر أهوى من بعض إلا أنه تحديد وقت معين وتسميته احتفال بالمولد النبوي هذا بلا شك من محدثات الأمور فقد تزداد المخالفة فيما يجري في هذا الاحتفال فإن كان مثلا يقع فيه مخالفات شرعية أخرى فتزداد المخالفة أما إذا مثلا ألقيت محاضرات وفي هذه المحاضرات وجه الحاضرون إلى معرفة شيء من أخلاق الرسول ومن دعوته ومن سنته فهذا بلا شك أهم بكثير وخير بكثير من قراءة قصة المولد على عجرها وبجرها لكن مع ذلك لا يجوز تخصيص شهر معين أو يوم معين للاحتفال بالمولد ولو كان هذا الاحتفال ليس فيه مخالفة للشريعة
بعد المولد تقريبا باسبوع اسبوعين يسووا على الاحتفال ويسوون اكل شيخ فالطعام هذا مو يكون طعام
كل شيء يضاف في هذا الشهر فهو من محدثات الامور فضلتها بالنسبه لطلاب العلم النص المطلق النص المطلق شرعا ينبغي إجراء على إطلاقه ولا يجوز تقييده بقيد من غير القيد الشرعي كذلك النص المقيد شرعا لا يجوز فك القيد عنه لأن كل من هذا وذاك هو تشريع من عندنا إذا كان هناك نص مطلق فنأتي نحن نقيده إما بزمن أو بكيفية أو بنحو ذلك هذا تشريع وهذا شيء مستنكر كما تعلمون أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين لم يذم الله كذلك إذا جاء أمر مقيد بوقت أو بزمن فلا يجوز لنا أن نفك القيد ونطلق الأمر فيصير تشريع معاكس للشرع وكل ذلك لا يجوز
تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ف فالمفسرين دائما يذكرون حديث البخاري اللي يبين الآية الكريمة يكشف ربنا عن ساقه أو كما جاء في الحديث، لكن يعني في نفس الوقت يعني يرد في الحديث بتفسيرات كقول ابن عباس وعكرمة ومجاهد أنه يعني الكشف عن الساقة هنا اليوم الكرب أو دفع الكربة أو الشدة، يعني كما جاء في تفسير لغة العرب. فهنا كيف التوافق يكون في مسألة يعني إمرار نصوص الصفات على ظاهرها؟ يعني لا سيما أن كثير من الناس تحتج بهذا يعني بهذه الآية وعن تفسير قول ابن عباس هذه الآية بالرد على أهل السنة في مسائل كثيرة جدا.
وبارك الله فيك، يجب على كل طالب علم أن يكون منطلقه في الفهم وفي الفقه قائما على القواعد العلمية الأصولية، سواء ما كان منها متعلقا بأصول الحديث أو أصول الفقه. ليس من العلم عند أحد من أهل العلم أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقول غيره ممن ليس معصوما. ثم بالتالي ليس من العلم محاولة التوفيق بين الحديث المرفوع والقول الموقوف، ليس هناك حاجة لإعمال الفكر في سبيل التوفيق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف. فقول ابن عباس إن صح لا ينبغي أن يعارض قول الرسول عليه السلام، فتنتهي المشكلة. لماذا تفكرون أن تعالجوا قضية ليست هي في ذات نفسها مشكلة؟ تريدون أن توفقوا بين قوله عليه السلام وقول ابن عباس، هذا ما ينبغي. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، فإذا قال رسول قولا فما ينبغي أن نلتفت إلى غيره. ليست مشكلة أهل السنة وأهل البدعة، ومن هؤلاء هم متعصبو المذاهب، ما هي المشكلة بيننا وبينهم؟ نحن نقول قال الله قال رسول الله، هم يقولون قال الإمام، هذه مشكلة؟ هذه ليست مشكلة عندنا، أما عندهم وهم الذين يقدمون قول الإمام على قول سيد الرسل فضلا عن الأئمة هي مشكلة عندهم، أما عندنا فلا إشكال في ذلك أبدا. لعلك حصلت الجواب.
بارك الله فيك. لكن يعني يحتجون، بعضهم يحتج يقول إنه يعني مذهب أهل السنة والجماعة بأخذ النصوص الشرعية يكون من أفواه العلماء على فهم العلماء لها، فبعضهم يقول إنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه والعلماء يعني من التابعين كعكرمة ومجاهد يقول يعني نأخذ فهم الآية على فهمهم.
المسألة لما يكون مسألة فهم فالكلام صحيح، لكن لما يكون مسألة نص لا يقبل فهما آخر ولا يقبل خلافا فحينئذ المسألة كما قلنا آنفا. يوم يكشف عن ساق أي عن ساقه تبارك وتعالى، إيش علاقة بالفهم هذه؟ أما حينما تكون المسألة تحتمل وجهين من حيث الأسلوب العربي لا شك أن المرجع في ذلك إلى العلماء.
طيب شيخ هنا عفوا في مسألة المؤولة، يعني متى يكفر الرجل؟
مسألة إيش؟
المؤولة الذين يؤولون الصفات.
نعم.
متى يكفر الشخص أو متى يفسق ومتى يعني يكفر كفر اعتقاد؟
لا يكفر المسلم ما دام لم يظهر منه المعاندة للنصوص. لم يظهر منه المعاندة للنصوص، وإنما عند وجهة نظر هو مخطئ عندنا بلا شك، لكنه لم يتبين لنا أنه تبين له الحق ثم جحده، كما هو طبيعة الكفار الذين كفروا بالقرآن الكريم وأخبرنا رب العالمين عنه بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالذي يستيقن الحق ثم يحيد عنه فهو الكافر، أما الذي لم يتبين لنا أنه تبين له الحق فنحن نضلله، نبين أنه ضل سواء السبيل، لكن ما نكفره ولا نخرجه عن دائرة الإسلام.
في مسألة المسجد، بعض المساجد يعني يضاف لها قبور مثل في الحديقة أو في غرفة خاصة، فحكم الصلاة في هذا المسجد يعني تكون مثل التحريم أم على الإبطال على ماذا؟
أولا الغرفة المضافة إلى المسجد إما أن يكون باب هذه الغرفة إلى المسجد فهي من المسجد، فلا فرق حينئذ أن يكون القبر مستورا بالغرفة أو مكشوفا بدون غرفة، ما دام المدخل إلى القبر من المسجد. أما إذا كانت الغرفة المدخل إليها، الغرفة التي فيها القبر المدخل إليها من خارج المسجد من الطريق مثلا، هذا لا يعتبر ملحقا بالمسجد.
عفوا، يعني الأرض الوقفية بالنسبة للمسجد تعتبر من الباب الخارجي أم من الباب الداخلي؟ يعني المصلى أم الباحة، باحة المسجد؟ الأرض الوقفية مثلا هذا نحن في مسجد، نقول أنه مثل القبر يعني غرفة الإمام تكون منعزلة عن المسجد، معلوم تخرج من المصلى ثم تذهب إلى غرفة، فهذه الغرفة يعني تعتبر من المسجد أم من خارج المسجد؟ يعني الأرض الوقفية بالنسبة للمسجد.
ما فهمت منك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت الآن ذكرت الإمام،
غرفة الإمام تكون من المسجد يعني.
أنت الآن ذكرت الإمام وذكرت غرفة الإمام، هل هذا له علاقة بسؤالك السابق؟ في سؤالك السابق لم تذكر الإمام ولا ذكرت غرفة الإمام، كل ما في الأمر ذكرت أن القبر في غرفة، فأنا أعطيتك الجواب.
الغرفة هي تكون داخل باحة المسجد.
يا أخي بارك الله فيك، حسن السؤال نصف العلم.
نعم.
الغرفة التي فيها القبر،
نعم،
قلنا إن كان باب الغرفة إلى المسجد والدخول إلى الغرفة من المسجد فهذه الغرفة وبما فيها من القبر ملحقة بالمسجد.
نعم فهمت.
وإن كان الباب إلى الطريق فهي ليست ملحقة بالمسجد. الآن شو اللي جد معك لما ذكرت الإمام وذكرت الباحة؟
الأرض الوقفية، يعني مسألة الأرض الوقفية للمسجد، إيش اللي تتبع يعني شو اللي يتبعها؟ يعني تابع الوقف المسجد حتى يعتبر من المسجد، من السور الخارجي أم من يعني أين الأشياء التي يعني فقط تتصل بالمصلى؟
هذا ليس له علاقة بسؤالك السابق.
لا هو أنا سألت على هذا المنوال.
يا أخي الدخول إلى هذه الغرفة من المسجد أم من خارج المسجد؟
أنا باعتقادي أنه المسجد يشمل السور الخارجي كليته، يعني ما كان داخل هذا الشيء مسجد.
ولو كان الباب من خارج الغرفة؟
نعم.
هو مفصول، الغرفة مفصولة عن المسجد إذا كان بابها إلى الشارع إلى الطريق.
نعم.
فهي مفصولة، هب إنها موقوفة كالمسجد.
نعم.
لكن هي مفصولة عن المسجد إذا كان باب الغرفة إلى الطريق.
نعم.
هذه هي أرض المسجد كلها. نعم. ولنفترض أن المسجد قسمان.
نعم.
قسم مظلل اللي بيسموه الحرام.
نعم.
والقسم الثاني مكشوف.
نعم.
اللي بيسموه ساحة المسجد.
نعم.
فسواء كانت الغرفة هناك.
نعم.
وين؟ في المظلل.
في المظلل. نعم.
المسقف.
نعم.
أو كانت في هذه الزاوية.
نعم.
المكشوفة.
نعم.
فإما أن يدخل إلى الغرفة من ساحة المسجد أو من حرم المسجد أو يدخل من الشارع.
من الشارع. نعم.
فإذا كان الدخول إلى الغرفة من الشارع
وهي مفصولة.
فهي غرفة.
نعم.
غرفة. فالدخول إلى هذه الغرفة من الشارع فليس لهذه الغرفة علاقة بالمسجد.
نعم.
وإن كان الدخول إليها من المسجد فهو من المسجد. ولا يجوز الصلاة في هذا المسجد سواء كان في المقدمة أو في المؤخرة. مع ذلك فلهذا البحث تفصيل آخر لعلنا يتيسر لنا في مناسبة أخرى إن شاء الله.
شيخنا حتى لو كانت الغرفة خارج حدود المسجد لكن الباب من جوات المسجد فحكم حكم المسجد.
نعم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير وسلمك الله. أهلا مرحبا. لعلنا نستفيد شيئا من عندك.
والله في عندي سؤال لو أمكن. يعني في أمريكا مطروح وفيه نقاش في خلع الزوجة. يعني خلع الزوجة للزوج هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج إذنه أم لا يشترط؟
هل يشترط موافقة
من الزوج؟
الزوج؟
نعم.
لا بد من ذلك إلا في دراسة خاصة من قاضي شرعي إذا تبين له بأن الزوج لا يستحق أن تعيش مع هذه المرأة لسوء خلقه فهو يفرق بينه وبينها رغم أنفه. أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج فلا يكون المخالعة إلا بموافقته.
نعم. والدليل؟
الدليل أن المخالعة هو من باب المفاعلة تكون بموافقة الزوجين اثنين. فإذا تفرد به أحدهما لم يجوز إلا إذا كان المتفرد هو الذي قال عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق.
نعم.
أنت تعلم أن المرأة ليس في يدها تطليق الرجل وإنما هو الذي يطلق. لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم وبغي واعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة.
شيخنا ممكن في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم.
يعني الافتداء بيد المرأة لكن عليهما كان لابد من موافقة اثنين. يعني.
إيه فيما افتدت به. لكن هل معنى هذا أنه يفرض على أحد الفريقين؟
لا رضا الاثنين يعني قصدي هذا الأدلة على أنه يشترط رضا.
هذا معنى المخالعة يا أخي. هي الفدية هي المخالعة.
أيوة.
وهذا الذي قلته أنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين إلا في حالة وصفتها آنفا. نعم قلت ماذا أخيرا؟
دليل يعني يعني لهذا القول أنه لابد من رضا يعني الاثنين.
نعم.
قال رب العالمين فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم.
عليهما الزوج. نعم. والزوجة يعني اثنين.
أي نعم.
زواج السر يصح شرعا ولا ما يصح؟ لو إنسان تزوج امرأة في سر وما أعلنها للناس.
عفوا ما فهمت إيش هو؟
لو إنسان تزوج امرأة في سر ما أعلنها للناس. هذا يصح الزواج ولا لا يصح؟
هذا إيش؟
يصح الزواج؟
الزواج يصح؟
نعم. يعني هل من شروط الزواج؟
بارك الله فيك. شروط الزواج تنقسم إلى قسمين. شرط صحة وشرط كمال. شرط الصحة معروفة في مثل قول عليه السلام وعليكم السلام ورحمة الله زي عدل. فإذا تزوج رجل ما امرأة ما بموافقة ولي الأمر وبشاهدي عدول مسلمين طبعا، فهذا نكاح صحيح ولو ما أعلن، لكن إعلان شرط كمال. واضح؟ أظن يتم بذلك الجواب إن شاء الله.
وإيش الدليل على أن الإعلان شرط كمال؟
عدم وجود دليل على أنه شرط صحيح.
نعم.